الله سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الفواضل التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب في الصلاة. وكنا توقفنا عند قوله بات في شرعية إنسان الضالة في المسجد. قال أبو داود رحمه الله لا في شرعية إنسان الضالة في المسجد. ثم ذكر الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا يمشي بضالة في المسجد فليقل لا أدار الله إليه فإن المساجد لم تبنى لهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا يمشي بضالة في المسجد فليقل لا أدار الله إليه فإن المساجد لم تبنى لهذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الرواية ذلك الأدب من آداب المساجد هو عدم إنشاء الضالة، عدم إنشاء الضالة في المسجد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحنفية فقال فإن المساجد لم تبنى لهذا. قال أيضا في هذه الرواية الراوي والزاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من سمع رجلا يمشي بهذه الضالة في المسجد فيرد عليه بجر الصوت لا أدار الله إليك، أي يدعو عليه وأن هذا دعاء ألا يوفق أن يأتي بهذه الضالة، أن يوفق أن يجد تلك الضالة، ما أرد الله هذه الضالة إليك وأنه يتائب، هذا دعاء على ما نشب الضالة في المسجد. وقال العلماء يظهر بذلك القول حتى يسمع من قام بإنشاء الضالة. إذا قال يا ترى هذا القول يقول استسرارا قال فليقل، إذا معنى الكلام هو الرد على من نشب تلك الضالة، هيسمع ذلك الأمر هو دعاء، وإن حتى لا يجد تلك الضالة أو لا يوفق إلى أن يجد تلك الضالة، لا أداء الله إليك. قال فيه دليل على جواز الدعاء على الناس في المسجد بعدم الولاية معاقبة له في ماله. وعملت له بنقيض قصدي ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المساجد لم تبنى لهذا، إن المساجد لم تبنى لا لبيع ولا لشرائط ولا إيجار ولا أيضا أمثال هذه الأمور. ويقول طبعا الإنسان فقط شيء يبقى على ذلك يمكث ثالث المسجد ويناجي بالناس، لأن يقول طبعا فقط شيء يبقى فقط شيء في المسجد وترى أن يمشي مضلة على ذلك نقول لا، لا يمشي مضلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. بل ذكر أيضا من شدة هذه العقوبة أننا بندعو على من نشب الضالة في المسجد ألا يجد تلك الضالة أو لا يوفق أن يجد تلك الضالة. قال به دليل على جواز الدعاء على الناس في المسجد، وكذلك في نهي عن رفع صوت بنشب الضالة وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود. يبقى المساجد لم تبنى لمقاصد العقود من بيع أو شراء وغير ذلك، وكذلك لم تبنى لذلك الأمر، وما قلنا إلا للصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أن المساجد لم تبنى لهذا أي لطلب الضالة، بل بني لذكر الله والصلاة والعلم والمغادرة في الخير ونحو ذلك. العظام الذي نرى أن هذا من المصلحة كأننا نرى إنسان فقط شيء، فعلى ذلك نقول المصلحة أن يمشي هذه الضالة، هو لم يبع ولم يشتري، ولكن كل ما في الأمر بيسأل الناس يعني من وجد تلك الضالة فنرد تلك الضالة عليه، نقول ولكن لنا ذلك النص الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المساجد تنزه من مثل هذه الأفعال، أن المساجد تنزه من مثل هذه الأفعال. يعني نشوف عامة المساجد يعني لا يتم فيها ذلك لا يقرر ذلك لا رسول الله وجدنا شيء ممكن يبقى فيه يعني حاجة نوقف على نوقف الناس مرة مثلا دورة ان اعطل على شيء مثلا لما كان صاحبه يأتي ويصفه فرق في الشهد والطلب صفة عملا. قال المساجد لم تبنى لهذا، قال طلب الضالة بل بني بذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحو ذلك. إذا المساجد إذا بنيت لهذا الأمر وبالتالي لا تتعدى، إذا ده نوع من أنواع التعدي معرض أنه كأن الإنسان غريب يرى أن هذا الأمر يستحسنه، إذا هذا الأمر
التحسين والتقبيل يبقى يكون من جهة الشارع، يبقى التحسين والتقبيل هيكون من جهة الشارع. نقول احنا هنستحسن ذلك الامر ان احنا هنمشي بالضالة، اين نمشي بالضالة؟ نقول فرضنا ذلك في الوضوء او عند الوضوء او غير ذلك، اما في الوضوء يبقى هنمشي بالضالة. نقول ان الانسان يستحسن ذلك الامر، لكن نعلم ان التحسين والتقبيل يبقى يكون من جهة الشارع، يكون من جهة الشارع. لذلك حيالي الرواية الثانية ايضا في بيان هدف من هذه الاداب، وان المساجد لابد ان تنزه عن الاشياء المستقرة، يبقى المساجد لابد ان تنزه ايضا عن الاشياء المستقرة. فدور الباب الثاني والباب في قرائن البجار في المسجد، قال ابو داود رحمه الله في قرائن البجار في المسجد. ثم ذكر جملة من هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لذلك المعنى. قال انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن يغير. قال: التفل في المسجد خطيئة، يبقى هذا اسم. قال: وكفارته أن يغير. قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المجاهد في المسجد خطيئة وكفارته دفنها. من البجاء في المسجد خطيئة وتفعلها دفنها. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النقاعة في المسجد. يبقى البجاء في المسجد قال خطيئة، التفل في المسجد قال أيضا النقاعة في المسجد، وذكر هذا الحديث. في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل هذا المسجد فنطق فيه او تنفل قال: فليحفر وليغسل. قال: من دخل هذا المسجد فنطق فيه او تنفل فليحفر وليغسل، فان لم يفعل قال: فليمزق في ثوبه ثم ليخرج به. قال: فليمزق في ثوبه ثم ليخرج به. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام رجل من الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا أن يقدم أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى، ثم ليأكل به، ثم ليأكل به، أي يكون بذلك في ثوبه حتى يعني ينقل ذلك الأثر. أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى دخانا في قبل المسجد فتغلظ على الناس ثم حكاها. قال أحسبه قال: فدعا بالعفران فلتقاه به. وقال إن الله تعالى: قل الرجل أحدكم إذا صلى فلا يبزغ بين يديه. قال إن الله تعالى: قل الرجل أحدكم إذا صلى فلا يبزغ بين يديه. وذلك ايضا في روايه اخرى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العربي ولا يزال يهري منها، فدخل المسجد فراى مقدما في قبله المسجد فحكاها، ثم اقبل على الناس مغرما فقال: ايسر احدكم ان يوثق في وجهه؟ ان احدكم اذا استقبل القبله فانما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يدخل عن يمينه ولا في قبلته، فليدخل عن يساره او تحت قدمه، من عن يمينه امر فليقل هكذا. وصبان بن عجلان ذلك ان يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض، ان يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. ذلك ايضا في روايه اخرى عن عباده بن الوليد بن عباده بن الصامت انه قال: اتينا جابر يعني ابن عبد الله وفي مسجده، فقال: اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي هذه الاردن في البطار، قالوا في هذه الاردن البطار، فنظر فراى في قبله المسجد دخانا فاقبل عليها فحتاها في الاردن، ثم قال: ايكم يحب ان يعرض الله عنه؟ قال: ايكم يحب ان يعرض الله عنه؟ ثم قال: احدكم اذا قام يصلي في الله قبل وجهه فلا يسقطن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصر او ليبصر عن يساره تحت رجله اليسرى، فان عدل به بادره فليقل بثوبها هكذا، وضع على فيه ثم دخل، ثم قال: ارون عبيره، فقال: بدا من الحل يستند الى اهلي، فجاء الخلوق في راحله فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم على راس العزوم ثم نطق به على اثر النخام. قال: ثم نطق به على اثر النخام. قال: ذلك كما جعلكم الخلوق في مساجدكم. قال: ابن يونان: جعلكم في مصر جدو. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سهل السائب بن خلاد قال أحمد بن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أن قوما فبصق بالقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ لا يصلي له فقال بعد ذلك أن يصلي له فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت انه قال انك اذيت الله ورسوله ثم ذكر رواية عن مطالب عن ابيه انه قال اتيت رسول الله اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ تحت قدمه اليسرى قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ تحت قدمه اليسرى ثم ذكر ايضا في رواية على ابي سعيد قال رايت واسلة بن الاصقع في ملك دمشق بصر على الكوبري ثم مسح برجله فقيل له لم فعلت هذا قال لاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فبياتي هنا في مساله البصار في المسجد البصار او الدفن او البصار او المخلى او المخلع فقال في باب قرارين البصار في المسجد المقصد من ذلك الأمر كما يعني حنعلم التفل في المسجد وإن المقصد من كده التفل في المسجد قلنا انقام وتفل أو بطق على أرض المسجد على أرض المسجد لكن لو تناول ذلك بمنديل أو في ثوب فقلنا الحرف في هذا الأمر لكن المقصود بالتفل أو الظرف في المسجد يبقى إن زمل أو بطق أو أخذ تلك المقاعة أو المقامة ثم وضعها على أرض المسجد فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعند ذلك أيضا يعني من الكبائر المناقة ويأخذ من الفم أو التبع والبصاق أو البزار فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى قال التفل المسجد خطيئة يبقى هذا إثم هذا إثم قال عن قد أني ولا فقال هذا الشيء ان احنا اساسا نقوم بدفنه اذا لو بطل الانسان او بغاطه البغاط ثم بطل على ارض المسجد كفار ذلك ان يقوم بدفنها ومن كفار ذلك ان يقوم بدفنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال البغاط المسجد خطيئه وكفارها دفنها اذا كفار هذا الشيء ان تقوم بدفنه ان تولي ذلك الشيء في التراب مكان هو لما يكون ارض المسجد هي بالتراب او بالرمال لكن لما يكون ارض صلبه او كان فيها فرش طبعا لا يكون ده لحال من الاحوال ان تلقى الانسان ثم يقع على الاقامه على فرش في المسجد كنا طبعا الارض كده عدم ادخال الاذى الى المسجد او القدر الى المسجد واصل وازاله ذلك الاذى او القدر من المسجد وذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عرضت عليه وجوه امتي حتى قال يخرج رجل من المسجد ونحن نقول الاشياء بسيطه جدا ساعه الاشياء بسيطه لو اخرجناها من المسجد يبقى على ذلك هذا ثواب حيمنح ذلك الانسان لانه امام ذلك الاذى عن المسجد اساسا اماطه الاذى عن الطريق طريق المسلمين اللي شعر من شعر الايمان اماطه الاذى عن طريق المسلمين نقول اللي شعر من شعر الايمان ما اماطه الاذى من المسجد الاصل ان المسجد ينزل من اي شيء مستقبل او مستقبل والعصر المسجد ينزع من ذلك انا حتى قدر قلنا حتى الاشياء كده فتنه قلنا جزء من الكفر كده لما الانسان يرجع المسجد نقول لا في بعض الاحيان الانسان يجي بعض الاشياء على ملابسه لما بعد الاتصال على ملابسه يقوم بنقض ذلك الثوب يطبق بالاشياء دي هتبقى فين؟ هتبقى على ارض المسجد لما ننتبه نقول ان احنا لا نضيف اي اذى للمسجد ولكن نقوم بازاله اي اذى من المسجد او يتعلى وجوه امتي حتى قال يخرج رجل من المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثواب يعقد ذلك الانسان قال النظام الذي قضيها وكفرها دفنها اذا دفع الانسان وكانت الارض ترابيه يبقى يقوم بدفنها اي بتغطيتها تماما حتى لا تضر حتى لا يتاذى منها انسان قلنا لا بالنظر ولا بمدرسه نقول لا يتأذى الإنسان لا بالنظر ولا في مدرسه، لأن في بعض الأحيان الإنسان لما يتلخى حتى لو كان في الطريق يتلخى مقامة، نقول لما ينظر إلى الإنسان يتأذى بمنظر تلك المقامة، كن بحقيها، يبقى نقول بحقي تلك المقامة، لما لو تلخى الإنسان في الطريق يبقى نقول أتابع المقامة بهذه الصورة، ولكن كن بحقيها، ولا لأن النظر إليها يتأذى منها الإنسان، يتأذى منها الإنسان، فعلى ذلك هذه تزيل أي نوع من أنواع الأذى، تزيل أي نوع من أنواع الأذى الحاصل للمسلمين. فأيضا هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التفل المادي خطيئة، التفل المادي هنا ظاهر الكلام وكأن التفل بصفة عامة سواء يعني استقبل ذلك المصاب في منبته أو في منديل، كأن ظاهر الكلام هي خطيئة مجرد ان هو يدخل في المسجد، هو كانه ممنوع التفل في المسجد، لكن النص اللي كده على التفل في المسجد اي على ارض المسجد، لا يدخل امام وجهه ولا عن يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل عن يساره او تحت قدمه اليسرى، يدخل تحت قدمه اليسرى قلنا حتى يكون بعدها وكذلك حتى يبيع القصر، لكن كما نقول بشرط ان المسجد يكون الارض طعاميه حتى نستطيع ان نقوم بدفنها. قال هناك نداء من العلماء قال ان هنا عمومين تعارضهما القول المجرد غير القضيه، قال ويصف على يساري او تحت قدمي. الله الكلام كده كان في تعارض دائما لما بيبقى فيه نوع من انواع التعارض الظاهر، اول امر بيفعله العلماء هو النظر امكانيه الجمع، فالتعارض الجمع يبقى فيه راجح ومرجوح. قلنا ان قاعده عند العلماء ان العمل بالدليلين اولى من العمل باحدهما، العمل بالدليلين اولى من العمل باحدهما، فالجمع نقول في الجمع والمقاصد ان هي خالد من في النبي صلى الله عليه وسلم بشكل النبوه، يعني فلذلك قال ان المذاكر المذكر خطيره، وقلنا صوره ثانيه قال ان الانسان لا يبلغ امام وجهي او عن يمينه، ولكن ان كان يبلغ عن يساري او تحت قدمي، ان هو غلط وجه الجمع ما بين الامرين. يعني ازاي يكون المزاح اساسا خطيئة وكيف اتى النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لو غلط ينصب عن يمينه عن يساري او تحت قدمه اليسرى. قال ان هنا عمومين تعارض وقول المزاح غير خطيئة وقول ولينصب عن يساري او تحت قدمه. فقال الامام الاولي عبد الله يدعى الاول عما ويخش الثاني اذا لم في المسجد. يبقى قال الامام الاولي عبد الله قال المشرف الملك الخطيئة يبقى ده دليل عام وليدخل عن يساره تحت قدمي. قال يبقى هنا ذهب ان يدخل عن يساره تحت قدمي الى ان يكون في المسجد، يعني كانه يرى ان القول الاول يبقى دي رايه عامه، المشرف الملك الخطيئة صفه عامه. قال ويدخل عن يساره تحت قدمي، فالمهم هو ده هو يدعى الاول عامه ويخص الثاني انه اذا لم يكن في المسجد يبقى يدخل تحت عن يساري او تحت قدمي او تحت قدمي. جاءوا العلماء قالوا صلاة يعني كمل الصلاة أو في غير الصلاة، يعني العلماء قالوا إن الأمر ده البعض قال إن هو فوق الصلاة يصف عن يساره تحت قدمي، والبعض قال سواء كان في صلاة أو في غير صلاة ممنوع أن يكسر تلقاء وجهه أو عن يمينه، ممنوع أن هو يكسر تلقاء وجهه أو عن يمينه سواء كان في صلاة أو ليس في صلاة، والبسط يصف عن يساره تحت قدمي. وإلا تحت قدمي وإلا أرض طرابية يقوم بحكيها أو بدفنها حتى لا يبقى لا يبقى لها أفر. وقال القاضي بن نافذ بعد الثاني عما ويخص الأول بمن مجرد دفنها أن يصف عن يساره تحت قدمي، يبقى المصاب المنجي الخطيئة لو تركها، لكن لو هو كفل تحت قدمي اليسرى ويقام بدفنها يبقى ليست بخطيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفرقها دفنها. إذا انبسط يقوم بدفنها، انبسط يقوم على ذلك مفيش خطيئة، لو تركها يبقى هي خطيئة، إذا مش الأصل المزاح في المسجد هيكون خطيئة إلا لو كان بتلك الصورة، انبسط ثم لم يقم بدفنها، أما إن قام بدفنها فليست بخطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الحاصل في ذلك الأمر ممنوع المزاح في المسجد لأنه خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الإنسان ذلك يدخل على يساره او تحت قدم اليسرى ويكون بذلك ذلك المزاح، وان حتى لا يبدي له اثر يتاذى منه المسلم لا بالنظر ولا يلحق بشيء منه بثيابه فيتضرر في ذلك الامر. قال الروايه عن سعد بن وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تلاحظ في المسجد فليغير المحرم ان تصيب تلك مؤمن او ذلك المؤمن فتؤذيه. اذا قال تلاحظ في المسجد قال امر ان تغير هذه المحرمه. يا ترى هي الايه العله الاساسيه تصيب جلد المؤمن او ثوب المؤمن فتذيع عند ذلك، يبقى نقول عن الثوب او جلد المؤمن او قلنا لو بالنظر الى جرم تلك المقربه فقد اذى الانسان، هذا شيء مستقبل، شيء مستقبل النفوس والفطر بتستقبل هذه الامور وتستقبل هذه الامور، نوع من انواع الرداء لابد من دفع عن المسلم. قال هذا الرواية عن ابي امامه رضي الله عنه يرفع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تنقع في المسجد فلا يدخله كسائر وان تمناه فحسنا، فلا يدخله سيئه الا بغير عدم الدفع. ونحو ذلك ايضا من الروايات التي وردت عن المرض عن النبي صلى الله عليه وسلم امر فيها بدفن تلك المقاتل طالما الانسان في المسجد، وان عند ذلك يبقى ليست بخطيئه في حقه طالما قام بدفنها كما قال كفاره دفنها، كفاره طبعا حيمحى بها ذلك الذنب كما ذنب حيمحى عن طريق الدفن كما قال، وكما يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ايضا هذه الروايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فغلق فيه او تنخل قال فليحفر وليدفن، قال فليحفر وليدفن، فان لم يفعل قال فليبلغ في ثوبه ثم ليعود به، يبقى هيبلغ في ثوبه ثم يقوم على ذلك ببركه، ان يبلغ ذلك المخالف في ثوبه بعضها على بعض وإن حتى يزيل ذلك الأمر. طبعا دلالة على قاعدة المخالفة، إذا المخالفة أو الرجاء أو المخالفة المخالفة كل ذلك أشياء طاهرة، أشياء طاهرة. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر أن المصلي إلى ما ضربه شيء من ذلك يبقى تلقى هذه المخالفة في ثوبه، تلقى هذه المخالفة في ثوبه ثم أرد بعضهم على بعض. قلنا بأنه حتى يزيل الأمر. قلنا دلالة على أن المخالفة طاهرة أو المصاب أو تبرع وغير ذلك كل هذه أشياء طاهرة، حتى لو كان ليستقطع الإنسان ليستقطعه، قلنا فيها فرض على ما قال أن كل مستقطع حرام، كل مستقطع حرام، نقول هذا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المصلي هيتلقى ذلك في ثوبه، فيكون رد الثوب بعضه على بعض، قلنا حتى يزيل ذلك الأمر في الصلاة، وتعمد، وأتعمد أن يبطل الصلاة أنه عمل قليل ليس بالتكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نفعت فليبلغ في ثوبه، يبقى بين كده المحرم، يبقى يشير إلى عقل الإنسان، فقال كيف يكون التصرف؟ يبقى تتلقى ذلك في ثوبه، في الثوب، وبالتالي أقوم بفرض الثوب على بعض، وإن حتى من غير ذلك الأمر. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يدخل الإنسان عن يمينه أو يدخل أمامه؟ قال إذا قام إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يدخلن أمامه ولا عن يمينه، ولكن عن تلقاء لسانه إن كان فارغا أو تحت قدمه يسرى ثم ليأكل به، ثم ليأكل به. بما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لرجل في الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يدخلن أمامه ولا عن يمينه، ممنوع إن إحنا أساسا ندخل تلقاء الوجه أو عن اليمين. الرواية هنا صارت في الصلاة، لكن جاءوا العلماء حملوا ذلك الكلام بصفة عامة سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، لكن آخر الأمر أن يكون في الصلاة، قال يعني سواء كان في الصلاة أو لم يكن في الصلاة، فلا يكن من قدرة المسلم أن يرفض تلقاء وجهه أو عن يمينه. قلنا سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، قلنا في الصلاة لا يتأكد، يبقى نقول هنا الحرمة أشد أو المنع فيه أشد، يبقى سواء كان للصلاة أو غير الصلاة، لكن في الصلاة نقول الحرمة فيها أشد، ونقول النهي فيها يبقى أشد من غيره، فلذلك قال لا يتقن أمامه ولا عن يمينه، ولكن عن تلقاء يساره، يبقى عن يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليأكل به. يبقى بيوضع بين المسألة، يبقى نقول تدخل عن يساره أو تحت قدمه، لكن كل هذا الأمر بلا إيجاب، قلنا قد يكون هناك مصلي عن يساره، نقول له في الحالة دي هيمنع من التابع عن يساره، يبقى يمنع من التابع عن يساره، ليس لأن التابع عن يساره ممنوع، ولكن هيبقى لأمر آخر، هو أنه هيأذي الآخرين، يبقى يدخل عن من كان إلى على يساره، أو تحت قدمه اليسرى، قلنا الكلام ده هو لو كان الأرض ترابية، أو كان الأرض فيها فرش أو غير ذلك، يبقى ممنوع. ممنوع ان هو هيبصر على فرش المسجد، ولكن يتلقى ذلك في ثوبه ثم يقوم برد الثوب بعضه على بعض كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكمه التي نزل بها منع من تفر الانسان تلقاء وجهه وكذلك عن يمينه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم يوما اذ راى مخانا في قمه المسجد فتغير على الناس ثم اعتاد قال أحسن قال فدعا بالأخبار فنفقه وقال الله تعالى قل هو إلا حبيب بما قال فلا ينفق بين يديه بما مات كده يا ترى لماذا لا ينفق الإنسان بقاء وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قل هو إلا حبيب بما قال فلا ينفق بين يديه قال الإمام الأول الأمر فإن الله قل رجع الإجابة الذي أعظم الله قيل فإن قدر الله وقال وأراد بداية وقيل استغفر فهذا القول الذي جاء بالمصاب الذي هو الاستغفار بمن يرجع إليه وتعقيله قال في دليل على القرآن جعل الخليفة الغفران في المساجد فمن حرم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرفق ذلك بالغفران فقال لا حرم بجعل هذا الخليفة الغفران في المساجد قال في هذه المسألة أن الله تعالى قيل الوجه فإن رجع أحدهم إلى صلى فلا يبذل بين يديه فظهر العلم بذلك ظهر العلم بذلك وقال ان الله تعالى قيل رجع أحدهم إلى صلى وقال ابن عبد الله رحمه الله أن هذا الأمر فرض لتعظيم شأن القبلة أن الأمر لا بأول العلماء ويقولون ده قال لتعظيم شأن القبلة لبيان عظم شأن القبلة عظم شأن القبلة ان الله تعالى قيل رجع أحدهم إلى صلى المقصود بذلك الامر هو بيان تعظيم شأن القبلة لما قال هذا الكلام وقال ان هو يؤول على ذلك المعنى يؤول على هذا المعنى يبقى مش الله تعالى تلقى وجه الانسان قال ان ده خرج لبيان وتعظيم شأن القبلة وهذا ايضا ما لم يصيب بالباب رحمه الله ثم الله تعالى قيل رجع أحدهم إلى صلى قال فلا يبذل بين يديه فلا يبذل بين يديه فإن ده تأويل الكلام أو توجيه ذلك الكلام كما رجع ذلك العلماء كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله قال ابن الله تعالى كما رجع عليكم قال في تعظيم لشأن القبلة تعظيم لشأن القبلة قال فلا يبذل بين يديه وبما كنا أهل كلمة المسلمين فتعظم بذلك الأمر كذلك أيضا من ظاهر الروايات بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر يوما إدارة دخانة في قبلة المسجد قالوا إن الإمام أساسا لما يراعي أحوال المسجد أي من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحضر ولكن مع ذلك نرى أن نظر النبي يجول في أنحاء المسجد حتى إن كان هناك شيء مستقبع ومستقبع لما قام أو أمر من يقوم بإدارته قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ثم قام بحكيها قال هو أن يكلف الإنسان بحكيها قال على ذلك أن الإنسان أيضا لو كان عنده نظر معينة فلا يزهد في الحسنات أي يجي صوره الإنسان لا يزهد في الحسنات حتى لو كان مريضا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفي نظر تقدم الزمن وتأخر قال مع ذلك قام بحكيها بنفسه قام بحكيها وإن الشيء طبعا مستقبل مستقبل لصورة وصورة التواضع وكذلك ايضا لذلك الضرر والاهل المسجد والانسان يبشر ذلك بنفسه ما يبشر حتى قال لو كان مليا فلا يزال في الحسنات ويأخذ ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر من يقول بحقها ثم لو امر لا تبرر القوم الى ذلك الامر ولكن بشر هذا بنفسه من صوره وصوره التواضع وكذلك ان الامام ايضا يجوز النظر في المسجد حتى ان كان هناك اهل او قطر قالوا بجلاله قال ان هو يجيب ذلك بنفسه حتى لا يكون سوء الزاد في الحسنات يبقى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك بشر ذلك الامر بنفسه وما ساعات الانسان يعمل ساعات الانسان كده يعمل نكون على ذلك هذه اذن هذا افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وده شيء مستقبل شيء مستقبل ولكن نقول بذلك وهنا عند في بعض الاحيان ان نفس الانسان بيتعرف ذلك الشيء فيمتنع عن الاذان يمتنع عن الاذان نقول على ذلك حيكون عند ثواب الحسنات انظر الى عظم الثواب والحسنه لو نظر الانسان لعظم الثواب والحسنه حيدفع دفعا الى اذان ذلك الشيء بغض النظر ان كان الناس تعطيه او لا اذا مش هنقول للناس كده هي تعطيه نقول لا حتى لو نكون مانع في حصول او انتقاد الانسان للحسنات واياك وزول الحسنات اياك وزول الناس وقد بصر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كذلك اهل الاعتراض تبقوا به وان حتى يزيل يعني اي ممكن رائحه كريهه تنبعث من ذلك الشيء وكذلك ايضا قلنا حتى لو صلى الانسان عند هذا المحل يبقى لا يعرف به الا ذلك الامر الا ذلك الطيب وبالتالي غير هذا الامر بالطيب كما بين ابن عمر رضي الله عنه كذلك ذكر ابو سعيد الخدري المؤمن. يبقى قلنا عشان يبين عظم هذه الخطيئة قال المحيط أن يصل أحدكم أن يبصر في وجهه يطار لسانه بحق ذلك طبعا. طب ازاي بتبصر في طريق المسلمين؟ يبقى لابد من تعظيم شعائر المسلمين، لابد من تعظيم شعائر المسلمين. قال لو استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه. يبقى لماذا لا يدفع عن يمينه؟ قال الملك عن اليمين فلا يدخل عن يمينه ولا في قبلته، وليدخل عن يساره تحت قدمه. فإن عمل لي أمر فليقل هذا ما أخبرنا المعجان ذلك أن يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. إن عمل لي أمر يبقى نقول كده بضمائره المخالة أو المسار إلى أن ذلك نقول تلقب ذلك في يعني ملكته. قلنا مفيش حرج إذا في كل الإنسان كده يتلقب ذلك الشيء، قلنا مفيش حرج هذا شيء طاهر، هذا شيء طاهر. لا تقوم بغلا قد يتألق الإنسان من ذلك الشيء، ولكن قم بكسر ذلك الأمر مع حرج، ولكن إياك أن يكون على يمين أو بالتلقاء وجهك. قلنا التلقاء وجهك فإن الله تبارك وتعالى قبل أحدكم في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك على يمين المجنون. قلنا توجود ذلك الملك، وجود الملك. فقالوا أن هناك الملك عن يمين الإنسان وعن يسار الإنسان، فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان يدخل عن يساره؟ يدخل عن يساره. إذا قال أن هناك ملك عن يمين وملك على اليسار، قالوا أن هو الملك اللي على اليسار بياكل السيئات، الملك اللي عن يمين بياكل الحسنات. قالوا في الصلاة في سيئة، في الصلاة في سيئة، وكأن ذلك الملك بيتحول إلى الجانب الأيمن. قالوا دخل ويدخل عن الملك، ولكن دخل يدخل على القليل، فإن قليل الإنسان يكون على يساره. ولذلك قالوا أن الصلاة عبادة، فما فيهاش أي نوع من أنواع المعصية. فعلى ذلك قالوا أن الملك الذي يكون على اليسار وكأنه ينتقل عن اليمين. ده طبعا تحليل العلماء، التحليل العلماء. قالوا دخل يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخل عن اليمين بوجود الملك. نقول المعنى ده لو كان موجود يبقى حيقول عن اليسار، لكن لما قال عن اليسار وكأن الأمر أن الملك الذي يكون على اليسار لا يكون حتى السيئات، يبقى طبعا قال وكأنه انتقل عن اليمين أو تنحى. فإن دخل عن يساره فإنه يدخل على قليل، كان ورد في بعض الروايات أن قليل الإنسان يكون عن يساره. فده التوجيه العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أمر بأن يدخل عن يساره ولم يدخل عن يمينه وجود الملك، وأن الحديثين دي كانها موجودة أيضا على يساره. لكن كما يعني وجه العلماء ذلك الأمر أن يكون بين يديه له والملك عن يمينه وأن قليله عن يساره، القليل عن يساره، وبالتالي تكفي يكون على ذلك القليل. أما الملك عن الملك عن اليسار فإنه ده فعل طاعة وحسنات، فعسى أن هو يكون أيضا على الجانب الأيمن أو تنحى من ذلك الإمام. قال بحيث يرتدع إليه إنما يقع على طريق الشيطان. وعلى الملك عن اليسار أن يكون بحيث ما يسيب شيء من ذلك، أو أن يتحول في الصلاة لليمين والله أعلم. يعني طبعا توجيهات العلماء هذا الكلام على أساس أنت مش هيكون الملك عن اليسار، لأنه ممنوع أن تبلع اليمين للملك. يبقى لو كان المعنى ده موجود على يسار يبقى كان هيكون المنع، لكن لما قال يدخل على يساره يبقى معنى ذلك ان هو الملك عند ذلك لا يكون موجودا في تلك الحال، او لا يقع اي شيء من ذلك الامر، او لا يتحول عن اليمين، او ان هو اساسا يكون بيدخل في الحقيقه على قليل الانسان على قليل. يبقى كل دي معاني موجوده. قلنا موضوع الكلام ده كان توجيه العلماء لذلك الامر. قال ما يدخل عن يساره او تحت قلبه. أن الطفل تحت القدم يبقى هذا لا يتم إلا إن كان الأرض ترابية أو رملية بحيث نتمكن من دفنها، حيث نتمكن من دفنها. أما إن كانت يعني كما قلنا الخروج فلا نجد ذلك الأذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي في النعال، أمرنا أن نصلي في النعال، وصبحنا نعمل السنة ونجد الأذى للمسجد، ده في خروج. يبقى الكلام ده ممكن نطبقه بلا أدنى أذى، بلا أدنى أذى يمكن أن نصلي على الأرض الترابية أو غير ذلك، يبقى ليس هناك خروج، نصلي في النعال، لكن لا ندخل في النعال لوجه رسول الله أن نطبق سنة من سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول له بقى طبق سنة وبالتالي إحنا هنيجي بالأذى إلى المسجد ونقول الفرج. لا يعني يتابع، يبقى التطبيق يكون في محله، التطبيق بيكون في محله، فنحن ندخل عن يسار او تحت القدم لما كان اليسار فريضا، تحت القدم قلنا والله لو كان يعني تحت القدم يرضى لو كان الارض ترابيه، اقعد ذلك يبقى الانسان يستقبل هذا المزار في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل الذي يصلي بالقوم تبنى جاءت القلة فمنع القوم أن يتقدم له ذلك الرجل في الصلاة. ثم قال أبو فلا السائل محمد قال أحمد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبصق بالقلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرع لا يصلي له لا يصلي له فواجب على ذلك أن يصلي له فمنعوه وأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا آتيت طاعة رسوله ثم لأن دعاء خطيئة لما فعل هذه الخطيئة فمنع بسببها وتأتى الإمام يعني لابد أن ينزه من بعض الأفعال التي قد يفعلها البعض ولكن بالنسبة للإمام نقول نفسا له خلق إذا الإمام ليه خلق معين وليه سم فلذلك ممكن أفعال تظلم أحد الناس بتأذنه لكن بالنسبة للإمام كقدوة وكإمام للقوم إذا لم تفعل نوعات أفعال قد يمتنع الإمام عن فعلها أو أن يعلق بها الإمام لو فعلها ولو فعلها أحد الناس إذا ما فيها هذا يلزمه لأن هذا يكون في خاص النفس لكن كان إيمانا يقتدى به فعلى ذلك الإنسان الذي يقتدى به دائما لابد أن يكون مدققا في أفعاله. الإنسان الذي يقتدى به دائما لابد أن يعني يدقق في أفعاله قلنا مثلا إن أنا بقرأ النصائح بالله ده لا يخطئ بكذا لأن أقول عبرة يعني دائما كده منهم خلاص عيب على اللحية قد يرى ده لو فعل أو فعلها هو أساسا ما كانش في لحية حاجة إن هو الناس لا تتكلم ولكن تتكلم على سنة هو أضرب مظهر المظهر ده لا يتناسب معه تلك الفعل لا يتناسب ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من حليب قبل تحريم الحليب وبالتالي نزعه نزعا وقال يا أبي هذا المتقين نقول له هو كان الحبيب لسه لم يحارب على الرجال لكن ده قال ما يبدا لي انا متقين يتنازل ما ينسبش ابدا مع اهل التقوى هو يلبس هذا الملبس وسيعني ملبس قلنا حبيب على ذلك نقول ان هو يعني ما يتناسبش نقول هذا ملبس لا يتناسب مع الرجوله في بعض الاحيان نقول هذا ملبس لا يتناسب مع الرجوله هو الملبس يعني عمال الماده محرمه الماده حلال لكن لا يتناسب نقول هذا ملبس لا يتناسب إذا ما يبقى أنا متقين وكذلك فعلا لما نقول على طالب علي إذا تنتظر إنك أنت تكون مدرس لأفعاله ثم تقتدى به يعني سواء الإنسان يعني انتبه إلى ذلك أو أنت مقتدى به فعند ذلك تبطل في أفعاله والمخاطر لو كان الإمام يتقدم إلى القوم ثم زي ما كان الإنسان يكون لكل إنسان عقلي كل إنسان عقلي ما ينبغيش إن أنا أقول هذه الصورة أبدا أبدا نقول على التبرع والله هو انسان لاحاسيه نقول ولكن لما كان اماما للقوم اذا خلقه يتناسب مع هذه المهمه خلقه يتناسب مع المهمه اذا نقول والله يخطا غلط سريع نقول والله لو كان انسان يعني لا يقتدى به فده امر يخصه لكن لما يكون انسان بيقتدي به الناس نقول لا يبقى تصرفاته لابد ان تبان بها معايير ومن انه محل ضبط رؤيه الناس إلى محل رؤية الناس ومحل نقد الناس فنقول إن أبصار الناس معلقة بذلك الإمام هذا إمام مقام في الصلاة إذا نقول مش إمام مقام في الصلاة هو رجيد القراءة فحسب لا إذا لابد أن يكون على خلق من ضبط على خلق من ضبط فنقول إن هو أتمنى يقتدى به إذا تنتبه إذا لابد من معالجة هذه أو بعض من الأخطاء التي يعاني بها الإنسان أو يشان بها الإنسان وأن خاصة طالما أن هو بيقتدى به لذلك ذكر العلماء أن الإنسان لو كان بيقتدى به جاء ذكره إظهار النافلة يعني نقول مثلا الإنسان بيشوف صوم النافلة صوم السر طبعا هو الأولى يعني صوم السر أولى لما تصدق صدق السر أولى قال لو كان الإنسان بيقتدى به فعند ذلك إظهار الصدقة أو عمل الطاعة اللي هي النافلة إذا نقول هذا أولى في حقه إن كان يوم عليه الفتنة فهو ما كان يقتدى به لما نقول لا إيمان لما يقول له مثلا يصوم هذا اليوم أولا يكون بيمنع نفس الفتنة فنأخذ ذلك من دون الشهوة والعلم ويجمع نفسه لتسمى الكلمة إلى قلبي أي مسألة لما ذكر الكلام ده أو بينه لأنه يقتدى به يعلم أنه مع عظام إن هناك من يقتدي بفعله من يقوم بمحاكاة ذلك الفعل فيقتدى بذلك إذا جاز لهذا الإمام أن يكون مضرا ببعض الطاعات اللي هي تكون على دور النبي فإن عظام من الأرض فيها الاستقرار لكن الجو كان لمصلحة بس نقول بالقيود إن أنت قرأ العلماء يعني على نفس الفتنة هذه مسألة قلنا مسألة إسلامية على ايمانهم طالما بيبتدى به يبقى ننظر كده الغرض ده يبقى شيء افضل من السفر به، لكن ده الفريق طالما كان يبتدى به فكان الايمان ايضا لابد ان يكون له قلب ولا وسم، فلذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لكم قال اعتذر ان يصلي لهم فمنعوه واخبروه قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك طاعه رسول الله، قلنا لأنه فعل فعلة هي خطيئة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في رواية عن مطالب عن أبيه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فطلق تحت قدمي اليسرى فبلغ تحت قدمي اليسرى، معنى ذلك تنظر تحت قدمي اليسرى إن كان هم أرض كرامية أو يعني عن يسارك إن كان منهم، وكذلك أيضا إن لم يكن ذلك لذا استعمل ذلك في المنبت أو في ثوبه أو في المنديل. ثم قال رب الله على بعض عرفان قلنا حتى يزيل ذلك الجرم والأثر. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أهل العلاء عن أبي معناها ذلك ثم دركه بنعم ثم دركه بنعم ونقول أن نقوم بالذات بنعم قلنا حتى نزيل ذلك الأثر حتى نزيل هذا الأثر قلنا لوجود الجرم في حد ذاته قلنا يتأذى منه الجرم إلى الله منه فنجيب أي نوع من أنواع الإذاب إذا لا من طريق المؤمن أي نوع من أنواع الإذاب من طريق المؤمن وكذلك أيضا حتى لا يقع نظر المؤمن على شيء يستقبحه أو شيء يستقبحه وهذا أساسا أيضا هذا كله من الأخلاقيات. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سعيد قال وقلت واسئلة بالأصبع لمن في دمشق نزق على الجنود ثم نزعه برجلي فقيل يا ابن لما فعلت هذا قال لاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل اذا نقول ان هو مع ذلك في الاخر حيتكلم بعد ذلك تحت باب الاخر وبن في ما جاء في المشرك يدخل المسجد ان يجوز للمشرك ان هو يدخل المسجد وهذا فيه ترى ايضا يعني للمراه الحائض أن تدخل المسجد فهيتجنب من خلال هذه الترجمة عن حكم دخول المشرك إلى المسجد، حكم دخول المشرك إلى المسجد وهنرجع له كلام بإذن سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة بذلك القول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من التأمين على السنترة عليه زكاة؟ أيوة نعم عليه زكاة بس من التأمين يبيرفع السنترة كده يحط طبعا يعني مبلغ من المال قلنا عن سلس التأمين زي خطب عمر غير ذلك فإذا عليه زكاة عليه زكاة لأن هو بيعتبر أن هو كل الأراضي دلوقتي كنتيجة لوجود ذلك المال أن لو ما راحش المال فهو زكاة داخل المشروع نقول في رأس مال المشروع ونقول ان هذا اساسا المال بيدل ذلك الدم وبالتالي هذا المال بيخرج عنه الزكاة من حكم الشرع الاخت معقول عليها في العراق المصرية زكاة للسودان زكاة سافر هنا انا جيت الى مصر وعلى خمس سنوات تحصل على الطلب تزوج مع نمرة أنا كيف ندخل بها؟ ما حكم إيه؟ أخت معقول عليها في العراق هي مصرية زوجها من السودان زوجها سافر البلد نزلت هي إلى مصر مع والدها ومر عليها خمس سنوات تحصل على الطلاق تتزوج مع العلم أنها بيت لم يدخل بها يبقى لازم يدخل طلاق لغاية لما تخرج إلا إن هي يكون الزوج ده توفي مثلا لكن هو الزوج غالي الزوج غالي في بلدي تبقى أما هو يزور من الصور لكن هي ما حدش هيطلعها يعني كان يريد ان يسافر او اي صوره من الصور يعني بحيث ان هو ياتي بذلك زوم ياتي بذلك زوم وطبعا لما بيكون الاعراض عرضان مثلا بيكون مثلا انه توفي في ارض العراق وكده ده بيبقى محتاج حكم المحكمه حكم اساسا القاضي يحكم بالموت يحكم بالموت حكم بالموت يبقى في الحاله دي ممكن تتزوج لو ظهر بعد ذلك يبقى يكون العقد الاولاني يعني ما زال صحيحا سريا والعقد الثاني هو اللي هيبقى يبقى بيقول مثلا كده انسان مغزي ارض فغلب على الظن ارض مهلكه فغلب على الظن اللي هو مات فبيجي هنا في الحاله يرفع الامر للقاضي القاضي يحكم في المساله يبقى طبعا هنا على حسب ما دار عرف في منطقة كانت منطقة الحروب أو غير ذلك لا تقلوه، وهنا هو لم يأخذ من بلده، فهو الفقد ده تم حتى غلق عقل المنات غلق عقل، فيأخذ القائل لتطبيق المرض انتهت تجربة العدة وتزوجت. نقول الزواج بعد سنة سنتين خمس سنوات غرب الزوج مرة ثانية، وبعد ذلك نقول العقد ده بطل بحكم القاضي ده، زواج ده زواج شرعي من الثاني يبدأ عليه كل الأمطار، لكن لما مرت الزوج الأول بيبطل العقد الثاني على طول، يبطل العقد الثاني. لكن هي لما تزوجت تبقى في الحالة دي زواجها ده يعتبر بالنهاية زي الشرعية زي النقطة كده زي النقطة، سيد راجل النقطة عرف النقطة سنة، يبقى على ذلك لازم تنتفع بيها بعد 10 سنوات بقى صاحبها، يبقى صاحبها وقال لك ايه؟ انت الشارع اعطاك حق ايه؟ الانتفاع بيها. المهم ان هي بتنتهي بعد 10 سنوات، يبقى 10 سنوات اهو على الرغم انك انت هتخسر تماما وانفعت في حقك الادب الانتفاع بيها، لو مرت صاحبها 10 سنوات فصاحبها قالت قاضي ليه؟ قاضي ليه؟ هي نفس القضيه، يبقى ده الحكم ايه؟ القاضي يبقى تم التفصيل، قلنا بناء على قول الخطاب ممات ففرق ما بين الامر، وفناها تاني وخلاص فضلت عده وقالت المراه كنت عامل زوج، وبعد كده تتزوج. تزوجت قلنا عاشت 10 سنوات ظهر الزوج الاول، يبقى لسه عقد الاول ثالث، عند ذلك يبقى هي بتنتهي عن الثاني. يعتبر هنا الزوج الثاني ده يفسد، لكن الاحكام بتنبني عليه. وبالان هو يعني النكاح كان صحيح في وقته. فبيقول عليكم اللي جات اولاد، الاولاد دي بتسمى باسم طبعا الرجل الثاني، وليها البعض وليها كل حاجه، لكن بعد ذلك بيتراقب العقد الاول، تراقب العقد الاول الا القرض الاول لتركيها وتطبيقها يعني. فهي في الحاله دي يبقى لابد الانسان حي موجود، عايش موجود. فالامر قلنا بيحتاج ان هي ترفعه للقاضي او البحث عنه، وحتى ان ايه يشوف بقى عقد قاضي فيها يعني. نعم. مين؟ ما تطلعهاش؟ انت بتتكلم على الصورة دي؟ على صورة لو تزوجها يعني. الأولاني طلع بعد كده. الثاني لما ظهر الأولاني إيه اللي حصل؟ فسخ العقد الثاني. فسخ. كأنه باطل كأنه باطل، لكن مش عبارة عن قوة زي بتاع الشبهة فيبقى بينبال عليه كل الحقوق كل الأمور. يبقى لما ظهر بتاع الأولاني فوز في العبد تماما، وده يتم بس احنا عرفنا ان ده كان باطل. اللي وقت مريضة طبعا في الشبهة دي تاخد معاك مطر، فقال لا عشان تاخد معاك تدفع حوالي 300 جنيه الشخص الذي هيمشي ورايا، ما يجيك تكون رشوة طب تدفع عليه من كان ليها حق الخروج من عجل البطل ما محتاجش دفع يعني محتاجش دفع. فقال عشان تخرج من الشركه تدفع حوالي لا عشر مرات ما يقولش الكلام ده. انا عشر مرات الاعلان بيقدم فيه بيخرج على طول بيخرج على طول. لكن هي عايزه يعني الظاهر كده عايزه تخرج عجز طبي، الظاهر كده عايزه تخرج عجز طبي، ده كده الظاهر يعني. والمريضه وتعرف شركه تريد ان تخرج معاش مركز، عشان تخرج معاش مركز يبقى تخرج ده عجز طبي، عجز طبي يبقى اللجنه اللي هي قررها عايزه تدفع لها، ده معنى الكلام ده الظاهر كده، فقالت لا ما يجوزش طبعا ما يجوزش. فقال عشان ما لو كان ده مرضها من الامراض اللي هي هتخرج دي عجز طبي ما حدش يقدر يوقف، ما حدش يقدر يوقف. لكن ده بيبقى نوع من انواع التلاعب يعني، ده نوع من انواع التلاعب. فعلى ذلك نقول الانسان لو تم اعلان الشركه بيخرج بيه معاش مصر، ما حدش بيمنعه ابدا، يعني ما حدش بيمنعه. لكن هي يقول والله تدفع فلوس رشوه للشخص ده، يعني اظن كده ان هي ده عشان عايز الله عز وجل. الام هذه الاموال البنت من المجلس الحربي عبر بها لا تنافع الدم، وان تعلم انها تدفع زكاه. وان تعلم انها تدفع ماذا تفعل وهي لا تملك مال، عليها الزكاة؟ عليها الزكاة. أخذت أموال بتاعي نقول لو فات عليها الحول، طبعا هي بالنسبة لمجلس الحول لما بيضع مال بيقول إن هو بيستلموه دايما لما بعد 21 سنة. عند 21 سنة لما بيجي يستلمه بيطلع الزكاة لسنة واحدة، طلع زكاة، لأن ده كان مال محبوس لا يقع على استعماله أو استخلاصه. فإذا ده كان محبوس يبقى طبعا عليه الزكاة لمدة سنة، طبعا فيه زكاة. فالمهم ده يتجهل وإنما والله بس عليها زكاة، يبقى فيها الزكاة. لا تملك مال
لما بات هذا المال تقوم بسد ذلك الامر. اما انا بحط ما نقدرش نسقطه اذا لو كان سيد وفرش الزكاة وتابع رب سبحانه وتعالى عرفش السنوات المحتاج لانه لازم تخرج الزكاة عن انواع الفطر السابقة يبقى التومة ينفع لها الاسم لكن مش معنى كده تقرا بها الذمة. الذمة لا بنسلف يعني ده حق فقراء يعني بالشرط كده ان كل انسان يعني مدين الانسان مريد بالجنيه واحد بعد 10 سنوات تاب منه ودخوله ان ده حقوق عباد برضا بينا الزكاة اصبحت بحق فقير يبقى لو كان سبع يملك 100 جنيه يبقى نقول لما حال الحول نقول 2 جنيه ونص كده خرجت من ذمة هذا الانسان يعني لا خرجت من ملكية هذا الانسان وانشغلت بها الذمة لحق الفقير. يبقى لما نقول بعد مثلا مجازا يعني 100 جنيه عليهم او 1000 جنيه عليهم بس 20 جنيه يبقى الانسان ملك 1000 جنيه بعد سنة يبقى نقول لك الله تخرج زكاة يبقى 25 جنيه كده خرج من ملكية هذا الانسان شغل بها الذمة يبقى فايت ملكه. ولكن لما حال عليه الحول يبقى 25 جنيه دول اصبحت انشغلت بها الذمة يطالب بيها يعني يطالب بيها انشغلت بها الذمة لحق من؟ لحق الفقراء. فيبقى اصبح هنا ده دين عليه. يبقى لو بعد 10 سنوات نقول له تخرج الزكاة عن السنوات الماضية فكل سنة يجب ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا التوبة تجب ما قبلها لكن إلا في حقوق العباد يبقى إلا في حق العباد يعني دي أصبحت من حقوق العباد فهو من حق المعلوم للسائل والمحروم. فعلى ذلك ما تبقاش الذمة إلا بإخراج